الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا بتفسير السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: هذا أمر عام لكل الناس، بأمر عام وهو العبادة، وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره. فأمرهم تعالى بما خلقهم له، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم استدل على وجوب عبادته حديث بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعلكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من أنواع الانتفاع بها، وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم، وأنزل من السماء ماء، قال: والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء. ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء هاهنا السحاب، فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات، قال: كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها، رزقا لكم به ترتزقون وتقوتون وتعيشون وتفكهون. فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظراء، أي نظراء وأشماها من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبون الله، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ولا ينفعونكم ولا يضرون، وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير، لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في العبادة، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجاب وأسفه السفه. قال: هذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة من سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك، فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة. وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري وبطلان الشرك. وقوله تعالى: لعلكم تتقون، يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان. فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصل. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنادى الله عز وجل الناس، وسورة البقرة سورة مدنية، في ذلك رد على من قال من أهل العلم أن الآيات المفتتحة بيا أيها الناس من الآيات المكية، فقال الله عز وجل في هذا الموضع يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وسورة البقرة سورة مدنية، وهكذا سورة النساء وافتتحت بذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والعبادة من حيث المعنى اللغوي بمعنى التذلل والخضوع، وأرض معبدة بمعنى مذللة سهل السير فيها. والعبادة وعبادة الله عز وجل هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا يعبد العبد ربه إلا بما شرع، ولا تكون عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة، أي عبادة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل، لا تكون كذلك إلا بالإخلاص والمتابعة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا أشرف مقام للعبد أن يحقق العبودية لله عز وجل، هذا أشرف مقامات العبد أن يحقق العبودية لرب العالمين سبحانه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفيه تفسير لمعنى الرب وأنه الخالق، فالرب هو الذي خلق وهو الذي رزق الذي جعلكم الأرض فراشا إلى آخر الآية، فهذا هو الرب، فهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت. وأما الإله فهو المألوه بمعنى المعبود. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فأمر الله عز وجل العباد أن يعبدوه، ثم ذكر الحجة على أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأنه المنفرد بالخلق والمنفرد بالرزق، فهكذا يجب أن يكون هو المنفرد بالألوهية والعبادة، فلا يعبد إلا هو، فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فهكذا لا يعبد إلا الله، فيعبد من خلق ومن رزق. أما أن يخلق الله عز وجل ويرزق ويعبد غير الله عز وجل فإن هذا هو أظلم الظلم وهو الشرك العظيم، وهذا ما لا يرتضيه الشخص لنفسه مع عبده، فإن من كان له عبد إن كان يعمل لغيره فإنه لا يقبل ذلك منه، يعمل ويؤدي المال لغيره لغير سيده، فإن الواحد من الناس لا يقبل ذلك من عبده، فكيف يفعلون ذلك مع ربهم سبحانه وتعالى؟ خلقهم ورزقهم وصرفوا العبادة لغيره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والخلق يشمل التقدير ويشمل الإيجاد بعد التقدير، كل هذا داخل في مسمى الخلق. ولأنت تفري ما خلقت أي ما قدرت. وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، أي يقدر ثم لا يحصل منه القطع. فالتقدير مقدم وهو داخل في مسمى الخلق. ومن عنده شيء من القماش إذا أراد أن يفصله بدأ بالتقدير ثم يحصل القطع والتفصيل، وهذا التقدير يدخل في مسمى الخلق. هذا التقدير المتقدم على الفعل يدخل في مسمى الخلق. فالله عز وجل خالق على المعنيين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فخلق من مضى من الخليقة، فلا خلق لله عز وجل، فخلقهم وخلق من مضى من الخليقة، لعلكم تتقون. وفي هذا بيان كما عرفنا أن الخالق الرازق هو المستحق للعبادة، والله سبحانه وتعالى يستدل بربوبيته على ألوهيته في آيات كثيرة. لعلكم تتقون ليس المراد بذلك الشك. من أهل العلم من حمل لعل على معنى كي، أي كي تتقوا ربكم، ومنهم من حمل لعل على معنى لام كي، أي لتتقوا، ومنهم من حملها على معنى الرجاء، أي لترجو التقوى. فعلى كل ليس المراد بذلك الشك. لعلكم تتقون، فمن عبد الله عز وجل وحده لا شريك له فإن التقوى حاصل له، فهو من المتقين لله عز وجل، وأيضا يقيه الله عز وجل عذابه. فمن حقق العباد لله عز وجل فهو متقي لله عز وجل ويقيه الله عز وجل عذابه. الذي جعل لكم الأرض فراشا، ثم ذكر الله عز وجل نعمه التي انفرد بها ولم يشارك فيها أحد، ومن أجلها كان هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. الذي جعل لكم الأرض فراشا، فالأرض فراش أي ممهدة يسهل الانتفاع بها في المشي وفي المسكن وفي الحرث والزراعة وغير ذلك من الأمور، فجعلها ممهدة كالفراش. وما فيها من الجبال فإنها من مصلحة ذلك، من مصلحة الفراش، فإن الجبال مثبتة للأرض حتى لا تضطرب، فالجبال من مصلحة الفراش. وهكذا البحار فإنها من مصلحة الفراش، فإن الناس ينتقلون من موضع إلى موضع بسهولة عن طريق البحار وعن طريق الفلك، فسخر الله عز وجل من تمام مصلحة الفراش، وإلا فالأرض جعلها الله عز وجل فراشا، هذا هو الأصل فيها، وما سوى ذلك فإنما هو من مصلحة الفراش، فسهلها ومهدها، وهذا من نعم الله عز وجل. والسماء بناء، أي جعل السماء سقفا، فذكر الله سبحانه وتعالى المسكن، وذكر الله عز وجل قبل ذلك الساكنين، فهو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، فهو الذي خلق الساكنين وهو الذي خلق المسكن، فجعل الأرض فراشا والسماء بناء. ثم ذكر الله عز وجل أقوات الساكنين، وأنه هو الذي تفرد بإخراج ذلك لهم، وهو الذي أنعم عليهم بذلك وحده لا شريك له، فقال وأنزل من السماء ماء، فإن الماء هو أصل النعم الدنيوية، فإذا نزل الماء شربوا، وإذا نزل الماء شربت أنعامهم، وإذا نزل الماء خرجت الزروع والثمار، فحصل لهم الأقوات التي لا يستغنون عنها، وتطهروا بالماء، الطهارة الحسية والمعنوية، فحصلت لهم كثير من النعم بنزول الماء. فذكر الله عز وجل نزول الماء من السماء فإنه أصل النعم الدنيوية، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأخرج الله عز وجل الثمرات المختلفة الكثيرة المتنوعة رزقا لكم، رزق من الله عز وجل، وجعل ذلك الرزق لهم، وهذا من فضله وكرمه وجوده عليهم، ومع هذا عبدوا غيره والعياذ بالله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء والشبهاء وأشباها، نظراء وأشباها، والند بمعنى النظير والشبيه والمثيل، أي لا تجعلوا لله أندادا تعبدونهم من دون الله عز وجل. وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون ما سبق أن الذي خلقكم وخلق من قبلكم هو الله عز وجل، وأن الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء هو الله عز وجل، والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هو الله عز وجل. أنتم تعلمون هذا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لا يقولون الله. فهم يعلمون هذه الأمور ويقرون بذلك، فلما تعبدون غيره وأنتم تعلمون أن الخالق والرازق والمدبر هو الله وحده لا شريك له. فقررهم بما يعلمون على ما يجحدون، فهم جحدوا أن الله عز وجل هو المنفرد للعبادة، فقررهم بما يعلمون على أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. كيف تعبدون الأصنام وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا؟ فإن هذا من أسباب السبب، وتتركون عبادة الله عز وجل السميع البصير الكامل في أسمائه وصفاته، الذي خلقكم وخلق من قبلكم، والذي جعل لكم المسكن من سقف وفراش، وأنعم عليكم بأنواع النعم، فهذا هو غاية السفة أن يعبد المخلوق مخلوقا مثله ويتلك الخالق وحده لا شريك له. إلى هنا.